بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. الكلام حول قاعدة صفة حجية القرآن الكريم. صفة حجية القرآن الكريم، هذه القاعدة كما مر بنا لها ثمرات عديدة في التفسير، وستأتينا جملة منها تباعا. ومر بنا أن صفة حجية القرآن الكريم، درجة حجية القرآن الكريم، درجة الحجية كصفة وصفات القرآن الكريم أمر مهم بالغ الأهمية. ومر بنا في دي الجهة الأخيرة التي كنا فيها أن هناك عدة أقوال. الآن نركز بهذه الدقة. عند النصارى واليهود أن الكتاب السماوي كالتوراة والإنجيل وحيان إلى أن يصل إلى نفوس الأنبياء، المعاني وحيانية. أما عندما يصدر من الأنبياء إلى الآخرين ليس وحياني. مر بنا. فبإذن عند النصارى واليهود وغيرهم من الصابئة على حال الوحي ينزل على الأنبياء في وسط الطريق العمودي، ينتهي صفة الوحيانية. بعد ذلك في نفس النبي تتنزل من المعنى إلى الألفاظ ثم تصدر عنه بطريق بشري حسي كرسم هندسي. إذا أردنا أن نرسم الأقوال هكذا، عند المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت الوحي عند الأنبياء والكتب الأنبياء وحياني في طول القناة العمودية تماما، لا مثل النصارى واليهود في بعضها. لأن النصارى واليهود يقولون إلى المعاني، لا، عند المدارس الإسلامية الأخرى إلى الألفاظ وحياني. تنزل الوحي إلى ثوب الألفاظ، قالب الألفاظ وحياني عندهم. أما بعد ذلك الخط الأفقي لبقاء الوحي عند المدارس الإسلامية الأخرى عندهم ماذا؟ بقاء بشري، بقاء بقدرة بشرية، بحفظ بشري، بحفظ بشري، بقدرة بشرية، بحس بشري. هذا القول الثاني اللي هو قول المدارس الإسلامية في الكتب السماوية. أما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لا، الوحي ينزل عمودا كله وحياني، ثم يبقى أفقيا، يبقى وحيانيا. يعني مسير الكتب السماوية، توراة، إنجيل، زبور، قرآن، صحف إبراهيم، وحيانية النزول ووحيانية البقاء. وحيانية النزول تماما ووحيانية البقاء. إنا نزلنا الذكر وإنا للبشر للصحابة للمسلمين وإنا له للنصارى لليهود للأمم للشعوب للبشر وإنا له حافظون. نفس الضمير الذي في إنا نزلنا الذكر بنفس الفعل والإسناد الموجود في الإنزال بعينه وبنفس الإسناد وبنفس النمط طريقة الحفظ أفقيا بقاء. وهذا ما تمتاز به مدرسة أهل البيت دون المدارس الإسلامية الأخرى ودون المدارس الأديانية الأخرى. لاحظوا هذا ليس خاص بالقرآن الكريم، كل الكتب السماوية إنا نزلنا الذكر، الذكر بعد أهم من القرآن، توراة إنجيل زبور صحف إبراهيم صحف إدريس صحف آدم، إنا نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وهذه هي العقيدة الراسخة في مدرسة أهل البيت أن الحافظ بالكتب السماوية أجمع جمعاء منذ آدم إلى سيد الأنبياء هم الأنبياء الآخرين الوارثين أو الأوصياء الوارثين. أصلا لاحظ نفس هذه الآية الكريمة دليل وبرهان قرآني وضرورة في الكتب السماوية أن الحافظ لها قدرة لدنية وحيانية، عنده وحي حافظ ليس وحي إنزال، صغير وحي إنزال. من شؤون الوحي، وهذا مبحث طبعا آخر قاعدة أخرى، أقسام الوحي وأنواع الوحي، أقسام الوحي وأنواع الوحي قاعدة تفسيرية قرآنية مستقلة ستأتي بمشيئة الله ومؤثرة في علم التفسير إلى ما شاء الله. وأحد امتيازات مدرسة أهل البيت في هذه القاعدة الشريفة أن أهل البيت عليهم السلام في بياناتهم يبينون أن أقسام الوحي ليس قسما واحدا، الوحي أقسام عديدة، يصر على بيانها أئمة أهل البيت لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام. أحد إخفاقات المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت، أحد يعني أخطائها المدارس الإسلامية الأخرى إخفاقها وكذلك الملل والنحى الأخرى، أنهم يظنون أن الوحي نور أو نوعين أو ثلاثة، بينما الوحي أنواع نماذج كثيرة. نماذج كثيرة الوحي. هذه الآية الكريمة تبين أن الوحي أحد التنويعات، أحد التنويع في الوحي نفس الآية الكريمة التي نحن في صددها، في صدد حجية القرآن. يعني في حين نحن في صدد صفة حجية القرآن وطبقة حجية القرآن، نفس هذا الدليل يستنبط منه مبحث آخر لقاعدة تفسيرية أخرى، أنواع الوحي. إنا نزلنا الذكر يعني وحي إنزالي، وإنا له إنا له لحافظون، إنا له مو البشر له بطريقة ضمح يعني بقدرة غيبية ملكوتية وهبية. كيف المنزل عليه المتلقي بشر أيضا الحافظ له، يعني بشر مع مع القدرة الوحدية اللدنية الإلهية، كذلك الحافظ له بشر بالقدرة اللدنية الوهبية الإلهية. هذه عقيدة أهل البيت في حجية القرآن وحفظ القرآن. لذلك حفظ القرآن ليس بالبشر، كما أن وصول القرآن نزول القرآن للبشر ليس بالبشر، البشر العادي يعني، وإنما ببشر يوحى إليه، ببشر يوحى إليه بعباد مكرمين وليس بعباد مهانين، وليس بعباد عاديين، بعباد مكرمين عند الحضرة الإلهية. كذلك حفظ القرآن، حفظ القرآن بأهل البيت بعباد مكرمين مطهرين. يتنزل عليهم القرآن. على كل فإذا هذا الفرق، أحد الفروق في صفة حجية القرآن. إذا صفة حجية القرآن عند أهل البيت وحيانية النزول وحيانية البقاء، بينما أنت تعجز في المدارس الإسلامية الأخرى أو في الملل والناحية الأخرى حول الكتب السماوية، نظرتهم في البقاء أنه بقاء بطريق بشري بحت بالحس، عن طريق الحس والتواتر، والتواتر نوع من الحس. الصحابة أو أنصار النبي عيسى أو أنصار النبي موسى سمعوا، تلقوا هذا الكتاب السماوي بأذن بشرية عادية بالحس، سمع حسي، ونقلوها بلسانهم، هذا حس آخر، شوف تلقوه بالحس، خزنوه في أذهانهم ثم أوصلوه باللسان حس إلى سمع آخر، ثم هذا السمع الآخر الجيل الثاني إلى لسان آخر. انظر كم حلقات حس بشري ضعيفة تطرأ عليها آفات يمر من خلالها الوحي، يمر من خلالها الوحي. ما الذي سيصيب الوحي؟ في علم الدراية، علم الدراية والعلم الحديث يذكرون أن النقل بالحس، حتى على كل في العلوم البشرية الأخرى، العلوم الإنسانية، أن الحس له 300 خطأ نوعي. الحس الآن الأبحاث الجديدة ربما أوصلوها إلى 500 قسم ونوع من أنواع خطأ الحس. يعني تلقائيا الحس مع أنه يقين، لكن يقين الحس ليس وسيع، يصل إلى مدار ومدى معين فثم يضعف الحس فتبدأ أخطأ. حس البشر مع أنه مصدر مصادر اليقين، لكن ليس من أقوى مصادر اليقين، يبدأ آفاته. في علم الدراية وعلم الحديث لاحظوا يذكرون آفات الحس عديدة كثيرة. قد تلاحظ الآن لما تتكلم بكلمة، السامع قد ما يركز في سمعه، تفوته كلمة. مجربين لهم مجربين بالتجربة، المتكلم تحن قاعد تتكلم ويا واقع تتكلم مع شخص، الشخص هذا السامع إذا ما ركز تفوت كلمة كلمتين ثلاث مجربة. هذا إذا كان متكلم فصيح، يعني يتكلم بالكلمة ويتهجى بالحروف بشكل دقيق كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفصح من نطق بالضاد. زيد كان متكلم، هم الصحابة ينقلون القرآن الكريم إلى الجيل الثاني التابعين. هذا المتكلم فصيح، مو مضطر يكون فصيح، يجوز يتعتع، يجوز أن يتعتع في الحروف، يتعلثم في الحروف، لا يفصح في الحروف، فيكون متكلم يخفق ويقصر ويتقاصر في النطق الحسي فضلا عن السامع. هذا شوف على عاملين او ثلاثة زي هذا يتكرر في حلقات. اضرب العدد الان كم سيطرا على نقل القرآن حسا بقدرة البشر، كم سيطرا عليه من آفات؟ 1400 سنة. انتهت الآفات؟ لا، بعد لازم الذاكرة، ذاكرة الإنسان عادي قد تنسى، قد تسهو، قد واجد تدخل الذاكرة عامل آخر في التدوين، تدوين الإنسان للشيء الذي يريد يذكره. خطوط الإنسان كلها واحدة، بعضها مقروء، بعضها غير مقروء، بعضها الجيشات تأكله، بعضها يصيب ماء، بعضها وبعضها وبعضها تختلط الأوراق ويجمعها ويستذكرها. إذن زوايا آفات الحس كثيرة كثيرة وعديدة في الشخص الواحد، في الجيل الواحد، فضلا عن الجيل الثاني والثالث والرابع إلى الجيل الرابع، إلى أجيال. إذا كل قرن ثلاثة أجيال على الأقل يعني يحصون تقريبا، أو جيلين، يعني عندنا 28 جيل أو ضيف عليها بعد 14 يصير عندنا 42 جيل، قول 35 جيل كما هو الموجود الآن في سلسلة الأنساب. إلى 40 جيل الآن موجود، 40 جيل، 42 جيل، 42 جيل كم آفات حس عندهم؟ الواحد يتعرض لكل هالآفات، للشمس والظلمة والمطر والبرد والحار، هي آفات الحس. إذن على نظرية المدارس الإسلامية الأخرى التي تقول أن القرآن يحفظ بالصحابة أو يحفظ بالتابعين وتابعي التابعين وبالبشر وبالمطبعة الملك فلان والعلان فلان والطلان فلان، نفس هاي المطبعة اللي حين يسووها، نفس هذا المصحف المطبوع، عدة أخطاء تكتشف. إذن حفظ القرآن يكون أسير ومرهون لقدرة البشر. إذن اختلف إنا نزلنا الذكرى وإن البشر لهم الحافظون له، الآية لازم تقرأ بطريقة أخرى. لذلك المستشرقين الآن في نظرتهم للقرآن الكريم والعياذ بالله يقولون القرآن كتاب بشري، يعني على الطرح والبيان والنظرية التي يلتزم بها المدارس الإسلامية الأخرى يكون القرآن الكريم، إن كان القرآن الكريم وحياني عند رسول الله عند المدارس الإسلامية الأخرى فهو، أما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الجيل المعاصر في القرن الخامس عشر القرآن عندهم يصير تراث بشري وليس وراثة وحيانية. على كلامهم حين يدينوا العياذ بالله القرآن الكريم تنزل من صفة الوحيانية إلى صفة ماذا؟ صفة بشرية أو قل وحيانية ممزوجة بالبشرية. ليس وحياني محض، ليس كما يقول القرآن والعياذ بالله إن هو إلا، القرآن ماذا يقول؟ إن هو حاصل، إن هو إلا وحي يوحى، لا يصير يوحى ويزيد فيه البشر أو ينقص. يحرفون الكلمة عن مواضعه، البشر تلقائيا من حيث لا يشعرون أو يشعرون حتى من حيث لا يشعرون يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن آفات الحس هكذا. في آيات كثيرة تشير إلى زيادة الكلمات أو نقيصتها من قبل البشر لو تركوا وأنفسهم. كلام نعم. عندنا بعد قاعدة أخرى قرآنية، ففي عندنا قاعدة قرآنية حرمة الكتمان، لكن أي كتمان؟ فكيف يكون من جنود العقل؟ يعني كتمان، كتمان ما أنزلنا من البينات واجب، عفوا بيان ما أنزلنا من البينات واجب، حرمة الكتمان حرام، فكيف يكون كتمان من جنود العقل والخير؟ لدينا إذن قاعدة أخرى في القرآن قرآنية بينها البيت عليه السلام، حرمة الإذاعة، الإفشاء، النشر، تشهير جملة من المعلومات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطون منه. فحرمة الإذاعة الآن موجودة، الإذاعات الآن على قدم وساق شغالة للشاطئ، الإذاعة قاعدة فيها محرمة، مذياع إذاعة نشر. يا ترى أين موطن هاتين القاعدتين متضاربتين متصادمتين هاتان القاعدتان، أم أن لكل منهما موطن؟ لا، في الحقيقة لكل منهما موطن. هذا شبيه بعد ما يقال أن إظهار دين الحق ومنهاج الحق لأهل البيت عليهم السلام هم دعوة إلى الرشاد، دعوة إلى الهدى، فكيف مع ذلك عندنا مثلا قاعدة أخرى حرمة إفشاء أسرار أسرارهم عليهم السلام؟ كيف نوفق بين هاتين القاعدتين؟ في الحقيقة التوفيق بينهما بجملة من الضوابط، بجملة من الضوابط، بجملة من الضوابط. كما ورد في ذلك الحديث: الحكمة إن منعتها أهلها فقد ظلمتها وظلمت أهلها، والحكمة إن أفشيتها لغير أهلها فقد ظلمتها. أما حق الحكمة أن تبديها لأهلها وتمنعها عن غير أهلها. إذن هذه ضابطة في التفصيل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان من البينات، حرمة الكتمان هو الدين نزل لأجل أن ينتشر لا لأجل أن لا ينتشر. ولكن لأجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم عفوا ويعلمهم الكتاب والحكمة فيعلمهم لا يجهلهم، هذا صحيح، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ أسلوب التدريج. بل حسب بيانات أهل البيت في تدريج ما ذكره الفقهاء والمفسرين ولا العلماء الأعلام، بس ذكر ذلك التدريج إلا قليلا أشار إليه نادرا. في تدريج اعتمده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الدين بنمط أن عمدة ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبلغ وأكمل، هذا صحيح، ولكن نفس القرآن يقول ولما يقضي ما أمر قم فأنذر، في بيانات أهل البيت النذار الأصلية للنبي لما تأتي بعد، هذه كلها روضة هدية ستأتي في الرجعة. الآن كل صف تمهيدي، مرحلة تمهيدية بعد ابتدائية يسمونها، كل مرحلة تمهيدية ابتدائية. المرحلة الأصلية لقيام دور النبي ستأتي في الرجعة. المقصود فإذا شوف لاحظ من السياسة الإلهية التدريج في البيان، البيان واجب لكن ليس الباب مفتوح على مصراعيه فوضى وانفلات، لا بضوابط. ما هي الضابطة؟ الضابطة في وجوب البيان وحرمة الكتمان، وجوب النشر والإذاعة بعبارة أخرى وإن لم تسمى إذاعة نشر. الضابطة عندما تتهيأ الأرضية لكل حقيقة يجب حينئذ ضخ هذه المعلومة